الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد ايها الاحبه في الله، احمد الله جل وعلا على ما وفق وبارك وهدى وارشد الى الاجتماع في هذه الوجوه الطيبه المباركه التي تعلوها محبه السنه وتنطلق منها دوافع الخير نحسبها كذلك ولا نزكي على الله احدا. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ان جمعنا بهم ونساله ان يجمعنا واياهم في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم ان الاخ الشيخ وفقه الله تكلم فيما سمعتم، نسال الله جل وعلا ان يسوده وان يوفقه. والذي احب ان اقيد كلامه به انه وفقه الله ذكر ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي ارسل السرايا، وهذا كما هو معلوم ليس صحيحا، وانما الذي ارسل السرايا هو الامام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فهو ولي الامر. والشيخ انما هو عالم مفتي معلم مرشد داع الى الله سبحانه وتعالى، ففرق بين منصب العلم ومنصب الولايه. ولعل هذا من كف اللسان، نسال الله جل وعلا التوفيق والهدايه للجميع. ثم ايها الاخوه، ان الحديث عن سير العلماء والكلام عن احوالهم واخبارهم من احسن الحديث واحسن القصص، اذ به يتقوى طالب العلم على طلب العلم ويزداد بصيره وحكمه ويستفيد عظة وعبرة، إذ أحوالهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم مليئة بكل خير وذل وتضحيات وصدق وجهاد وبلاء. ولذا فإن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى نص على أنه يستحب لطالب العلم أن يجعل شيئا من وقته للنظر في أحوال أهل العلم السابقين وقراءة ما فعلوه وما قاموا به وما بذلوه في سبيل العلم وتحصيله وفي سبيل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء حديثنا في هذه الليله عن ائمه الدعوه رحمه الله تعالى عليهم اجمعين. ونحن عندما نتكلم عن ائمه الدعوه لا نتكلم عنهم لانهم من اهل مجد، وانما نتحدث عنهم لانهم حمله العقيده ودعاه الصدق أنواع تتلألأ في جبين التاريخ تحمل رسالة الله التي أرسل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو موجب محبتهم وموجب ولائهم، إذ أن البلاد كما تعلمون لا ترفع أحدا ولا تضعه، وإنما يرفعه ويضعه أعماله الصالحة. فسننطلق إن شاء الله في الكلام على هذه الطائفة من أهل العلم الذين طوقوا كل فرد منا بمنة عظيمة، ألا وهي سلامة العقيدة والتوحيد التي بها دخول الجنة والنجاة من النار. هؤلاء الأئمة، أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم، ما قصتهم وما خبرهم وكيف خروجهم ونشأتهم؟ وقد كانت هذه البلاد كما تعلمون مرفعا وخيما للجهل والظلم والفقر وكل امر مكين، آية البدعة مرفوعة وجيوش الشرك منصورة، الأوثان والأصنام تعبد من دون الله جل وعلا، ما
يذبح وينذر لغير الله تبارك وتعالى. هذا من ناحية الدين. أما من ناحية الأمن والاستقرار فالكلهم لا سيما كبار السن يعلمون الأوضاع المترجية والأحوال السيئة، إذ لا أمن ولا استقرار ولا طمأنينة في هذه البلاد. أما من ناحية المعيشة فهي ضعيفة جدا. رحل أكثر أبناء هذه البلاد عن هذه البلاد طلبا للقمة العيش وطلبا لجمع شيء قليلا من حطام الدنيا يستعينون به على أمور دنياهم. هذه هي أحوال هذه البلاد. فلما أن الله سبحانه وتعالى أراد بها خيرا بعث منها عالما فذا صادقا مخلصا يحسبه كذلك الله حسيبه ولا يغفر على الله احدا، مصداقا لقول نبيه عليه الصلاه والسلام: يبعث الله على كل 100 سنة من يجدد لهذه الامه دينها. بعث الله جل وعلا من هذه البلاد المترديه دينيا وسياسيا واقتصاديا وامنيا محمد بن عبد الوهاب ليرفع هامتها في جبين التاريخ وليقي مقامها في الدنيا، إذ قبل ذلك لم تكن تذكر بأي حال من الأحوال إلا في نكت يسيرة غئيلة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزاها أصحابه، ثم بعد ذلك انقطعت أخبارها لأنها ليست محطا للاقتصاد ولا محطا للعلم ولا محطا لأي أمر من الأمور التي تشرف الإنسان وترفعه. فجاء محمد بن عبد الله هذا رحمه الله تعالى مولودا سنة 15 و100 وألف في الهجرة، نشأة في علم ودين وفكرة. فجده الشيخ سليمان بن مفرد من أكبر علماء مصر، وأبوه الشيخ عبد الوهاب من قضاة العيونة وحريلة ومن حولها من الغزان، وعمه الشيخ ابراهيم من اهل العلم المعروفين اهل من تولى القضاء ويتنقل بين المدن والقرى للتفكير والتعليم. ورد هذا العلم في هذه الاسره الطيبه تاثرت عليه الصلاه والاستقامه ورغبت في العلم. فلما كان عمره 12 عاما حج بيت الله الحرام، واخذ عن بعض اهل العلم الموجودين في ذلك المكان الشريف، ثم رجع الى المدن فتعلم العلم ودرسه وقرأ على أبيه وعمه وعلى من وجد من العلماء في العلمة. ثم إنه رحمه الله تعالى رأى أن طالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا لا يمكن أن يسير في هذا الطريق إلا إذا تعلم العلم ورسخت قدمه فيه، وآتاه الله جل وعلا الحكمة وفتنا الخطاب، آتاه الحكمة السنة وفتنا الخطاب قوة المحاجة والتوضيح للحق والتبيين له لدى الناس والعامة. فرحل رحمه الله تعالى رحلات طويلة قد لا نكون بحاجة إلى ذكرها والاستفاضة فيها. بلغت رحلته 17 عاما بين مكة والمدينة والبصرة والأقصى، ثم البصرة، ثم رجع إلى المدينة، ثم رجع إلى نجد 50 و100 وألف من الهجرة. ثم دعا إلى الله سبحانه وتعالى وأرصد وذكر وطلب النصرة، لأن الدين بدون قوة الصوت لا يمكن أن يقوم وأن يستمر وأن ينتشر. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما لم يكن معه صوت يدعو إلى الله ويرغم من عاند وحاد وانحرف وجحد وكابر واستعصى على طاعة الله والدخول في دينه لم يؤثر تأثيرا كبيرا كما أثره الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فطلب النصرة من ابن معمر كما تعلمون، فنصره أول الأمر ثم تخلى عنه، ثم بعد ذلك توجه إلى الدرعية فاجتمع مع أميرها الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى وتعاهدوا على نشر هذا الدين وبثه في كافة القرى والأنصار. فحصل ذلك وبدأت الدعوة، فلم يقاتل أحدا اتباعه وإنما قاتلوا من قاتلهم. ثم تطور الأمر فقاتلوا من تبين منه الكفر كصد دين الله وصد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من المكفرات. وهكذا بدأت الدعوة تنطلق شيئا فشيئا ابتداء من القرى المجاورة للدرعية حتى وصلت الأنصار وعملت كافة القرى والأنصار بحمد الله سبحانه وتعالى. فتجرب معها أهل العلم والبصيرة في كل مكان وفي كل زمان، في الهند وفي السند وفي الشام وفي مصر وفي غيرها من البلدان بحمد الله سبحانه وتعالى. ومنذ ذلك اليوم وإلى هذه اللحظة الموازين على 250 عاما الناس في هذه البلاد يعنون بنعمة عظيمة وهي نعمة التوحيد والسلامة من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ويا لها من نعمة عظيمة لو أنفق الإنسان جميع ماله شكرا لها لما أداها، لأن بها نجاته من النار وبها دخوله الجنة. فمن مات لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذه الدعوة دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما كتب الله جل وعلا لها القبول والانتشار، وطرح الله فيها البركة حتى أننا بعد 250 سنة أو أكثر ننعم ونتفيأ ظلالها ونتصور بسورها بحمد الله جل وعلا. إننا جعل ذلك لها لأمور عديدة، منها أن هذه الدعوة جعلت اهتمامها على تصفيع عقائد الناس والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه هي دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنهم إنما جاءوا بتحقيق توحيد الله جل وعلا وتخليص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فلما كانت هذه الدعوة مشابهة لدعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين طرح الله جل وعلا لها القبول، وطرح الله سبحانه وتعالى فيها البركة. فالدعوة إلى التوحيد أمرها عظيم وخطبها جليل، إذ أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا وأوجبنا لنعبده ولنوحده ولنفرده بكل أنواع العبادة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها من الأقوال والأعمال والأفعال. ولا تظنن يا عبد الله أنك لست بحاجة إلى الدعوة إلى التوحيد ولا كنت في وسط هذه البلاد، فإن إبراهيم خليل الله، إبراهيم الذي وسط، إبراهيم الذي هو أمة لوحده يدعو ربه جل وعلا ويتضرع إليه فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا خليل الله، إذا كان هذا هو خليل الله، فما ظنك بمن دونه من البشر؟ لا شك أنهم بحاجة إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا أن يعصمهم من الوقوع في الفتراس وأن يرزقهم تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إنما يحصل بالعلم والتعلم والتذاكر والمذاكرة في مسائل التوحيد وأبوابه. فكل إنسان محتاج إلى هذا الباب، سواء كان عاميا أو عالما أو طالب علم، سواء كان ذكرا أو أنثى. أتعلمون أن رجلا دخل الجنة في ذبابة ورجلا دخل النار في ذبابة؟ كيف؟ رجل مر على قوم لهم صنم فقالوا له قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله سبحانه وتعالى، فغرب عنقه فدخل الجنة. ورجل مر عليه فقالوا له قرب لهذا الصنم، فقال لا أجد ما أقرب، فقالوا قرب ولو ذبابة، فأخذ ذبابا فذبحه فدخل النار، فقتلوه فدخل النار عافانا الله وإياكم. أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن سلمان الفارسي بإسناد جيد. فهذا وجه من وجوه انتشار دعوة هذا الإمام وطرح البركة فيها واستمراريتها هذا الوقت الطويل. وجه آخر أن هذه الدعوة رتبت على العلم وأقامت دعائمها عليه، فهي لم تكن على الجهل ولم تكن على شيء سوى العلم المنبعث من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان اهتمام الشيخ رحمه الله تعالى مقدم على تعليم العلم، فهو رحمه الله يذكر أن العلم على قسمين، هذا العلم يجب على كل احد ان يتعلمه، ولا يسع احد من المسلمين ان يجهله. فرض كفاية اذا قام به من يكفي فقط الاثم عن الباقين. الاول هو ما معناه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله في الاصول الثلاثه: اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم، وهو معرفه الله ومعرفه رسوله ومعرفه دين الاسلام بالادله. والثانيه العلم والعمل. والثالثه الدعوه الى الله. والرابعه الصبر على الاذى فيه. فهذا العلم الذي نص عليه الشيخ هو فرض على كل احد ان يتعلمه، وهو الذي قيل للامام احمد عنه: أيجب على المسلم طلب العلم؟ قال: نعم، يجب أن يطلب من العلم ما لا يسعه جهله. قيل: مثل أي شيء يا أبا عبد الله؟ قال: صلاته وصومه وزكاته ونحو ذلك. أما فرض الكفاية فهو التوسع في العلم والخوض في دقيقه وجميله من المسائل، كما هو شأن أهل العلم وفقهم الله تعالى وبارك فيه. فهذا يفيدنا ان الشيخ رحمه الله اهتم بالعلم واعتنى به عنايه فائقه وجعله اساس دعوته، لان كل دعوه لا تقوم على العلم فهي الى زوال تمحق بركتها ويسهل القائمون عليها، ولا يطرح الله جل وعلا لها التوفيق والقبول. ولذا فانكم تسمعون كثيرا عن ابائكم انهم كانوا يحفظون الاصول الثلاثه والتوحيد بالشيخ محمد وكشف الشبهات والقواعد الأربع وغيرها من الرسائل التي كتبها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وقد جلست مع كبير سني مسلم رحمه الله عمره فوق 100 عام، فطلبت منه ان يخبرني بما يحفظه من المختصرات، فقال: سل ما بدا لك من مختصرات الشيخ. فسالته عن الاصول الثلاثه فاتى بها من الفها الى يائها احسن من حفظ كثير من طلبته. ثم طلبنا منه ان يقرأ في كشف الشبهات، فقرا فيه 3 ورقات قراءه طويله لم يتفعها حرفا واحدا، وهذا بشهاده جماعه لا تسمع. وكانت هذه الصوره ليست في هذا الرجل لوحده، بل كانت سائده عند اهل نجد في كافه قراهم وانصارهم، لان الامام سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى امر امرا على جميع المقارعه في جميع قراهم ان يعلموا من لديهم من العامه دين التوحيد. ولما كان العامة قبل هذا الوقت على درجة رفيعة من العلم والمعرفة من ثمرات دعوة الشيخ رحمه الله، وهذا هو الذي حدا بالشيخ محمد أن يقول في الأصول في كشف الشبهات: إن العامية من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. إذا الاهتمام بالعلم والتركيز عليه هو ديدن الدعاة الصادقين الناصحين يبنون امورهم على العلم الشرعي، مراقبين الله سبحانه وتعالى، متقينه في ذلك، مقدمين رضاه على رضا جميع البشر، فبذلك يكتب لهم التوفيق والنصر. ومن ذلك ايضا ان الشيخ رحمه الله تعالى حارب التعصب وذمه وله عنه وسب اهله وعابها وذكر ان فيهم خصله من فقهاء الجاهليه، وان الجاهليين انما ردوا الحق واستكبروا عنه لانهم قالوا: انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. فهم اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لهم شيئا من الحق نظروا وخافوا حيث تحمل الوحي، لا يريدون ان يسمعون ولا يريدون ان يتبصرون ولا يريدون ان يهتدون. فهؤلاء هم الذين يختم الله جل وعلا على قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تحرى العلم أعطاه الله جل وعلا العلم، ومن تحرى الحلم أعطاه الله جل وعلا الحلم. فالتعصب الذي حاربه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو التعصب المذموم المنكوص الذي يزرع في قلب صاحبه عقدة كبيرة، وهي عدم السماع لمن دعاه وأرصده ونقصه. المسلم الذي يريد الحق ويقصده ويقدره على هوى نفسه هو الذي يكسب. فإن كان ما قيل حقا قبله وآمن به، وإن كان باطلا مخالفا لنص من كتاب الله أو مخالفا لنص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رده أباه، لكن من تعقب لآبائه أو أجداده أو علمائه أو مشايخه وقال ما كان عليه فهو حق وما لم يكن عليه فهو باطل فهذا ليس تحقيقا على الأبواب، فإن أهل العلم يكون في أقوالهم الصحيحة ويكون في أقوالهم الضعيف. فنحن لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى إلا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا جرب المسلم المتابعه للكتاب والسنة وفق ديننا دنيا، ولذا رتب الله جل وعلا على هذا الأمر واهتم به وغرسه في نفوس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى أن عمر لما قال إنك يا رسول الله لست أحب إلي من نفسك، أنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي، لكن من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب لك من نفسك. فسرعان لا تراجع وترك ما تعلقت نفسه به وأوعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المتقون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم المفلحون. وهذا الأصل العظيم لا يفهم منه القدح في أهل العلم أو التنقص منهم، بل التحرر من التعصب شيء والاستفادة من أهل العلم ومن كتبهم والرجوع إليهم شيء آخر. ولما خلق بعض الناس بين هذين الأمرين أتوا بالحجب العباد أضلوا وأضلوا كثيرا. فالتعصب المنقوص المذموم أن يقدم الرجل هواه أو يقدم أن يقدم هواه على قول الله وقوله أو يقدم قول أحد من علمائه ومشائخه أو آبائه وأجداده على نصوص الكتاب والسنة، فهذا هو المحظور المشين المنقوص. أما قراءة كتب أهل العلم والاستفادة منها والانتفاع منها كمذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمه الله فهو حق ودين يدور الله سبحانه وتعالى به، ولن تزل الأمة على هذا الأمر يستفيدون من هذه الكتب وينتفعون منها ويجعلون الاستفادة والانتفاع منها شيئا والتعصب لها شيئا آخر، فوجد التفريق بين هذين الأمرين. أيضا من الأمور التي ساعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الذكاء والثبات وطرحت فيها الذاكرة وجود علماء وتلاميذ صادقون ناصحون في حمل هذه الرسالة يبلغونها فما تعلموها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوء الكتاب والسنة. ولذا فإن الكل يعلم أن هذه الدعوة لم تكن من أعداء داخليين ولا أعداء خارجيين، فالأعداء الخارجيون تكالبوا عليها وأجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم فغزوها من ناحية ما تقدره من مسائل العلم والاعتقاد وغيره، وحاربوها أيضا بالصيف والسنان والرجال والنشر والخديعة ونحو ذلك. ومن الداخل أيضا وجد من يستاس على علماء هذه الدعوة في آراء جديدة وبمحن غريبة على جسم هذه البلاد ويشيعونها وينشرونها، فكان أولئك التلاميذ الأبرار والعلماء الأكباد الذين تأثروا بالشيخ محمد رحمه الله تعالى وبدعوته الصادقة المباركة الممتدة من دعوة الرسل صلوات الله عليه وسلم كانوا لهذه الأمور بالمرقاب، فكانوا يحاربون الأعداء الداخليين ويحاربون الأعداء الخارجيين، وبهذا حلوا حوزة هذه الدعوة وحفظوها من كل دخيل عليها ومن كل عدو لاخر بها، فكتبهم ورسائلهم التي تقارب اهل الباطل في الهند وفي مصر وفي الشام وفي الشرق وفي الغرب لا تحصى شيئا. لما قام رجل الله وهو يدعو داود بن جرجين في كلام الباطل في مساله دعاء الاموات للصالحين وقرر عافانا الله واياكم ان دعاء الاموات من دون الله جل وعلا مستحب جائز، هل سكت هؤلاء العلماء وهل تركوه؟ لا، فردوا عليه كم رد يرد عليه؟ رد واحد او باثنين او بثلاثه؟ لا، ردوا عليه بسيل واضح من الغدور. فالشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رد عليه، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رد عليه بكتابين، والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى رد عليه بكتابين، والشيخ احمد بن ابراهيم بن عيسى رد عليه ايضا بكتاب، والشيخ الالوسي في العراق ايضا رد عليه بكتاب، وهكذا رد عليه جملة من اهل العلم الصادقين الناصحين حتى اخطاوه واكتفوه. ولما قام دحلان يدعو الى البدع والضلال ويسب هذه الدعوه ويشنع عليها، ماذا فعلوا به؟ ردوا عليه الردود الحاسمه القويه التي استأثر شأفته وقطعت دعوته وأبطلت جميع شبهه التي يلبسها على الناس. فهذا طائفة من الجهاد بالقلم ضد أعداء الدولة وأعداء الدعوة خارج هذه البلاد. أما من داخل هذه البلاد فإن الناس كما تعلمون قد يولعون ببعض الأشكال الغريبة، وقد وجد من ابناء هذا البلد من اولع بمثل هذه الافكار. ففي زمن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خرج طائفه يكفرون الناس ويغالون في باب التكفير، يعتمدون على ماذا؟ على مسوق من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذه مصيبه كبيره، كونه يخرج ناس من هذا البلد يحتجون بكلام الشيخ محمد على ما ليس يريده الشيخ ولا يقدره الشيخ رحمه الله. فانتقد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لهؤلاء وكشف شبهتهم ورد عليهم ووضح لهم وجه الصواب، فتراجع منهم من تراجع وبقي منهم من بقي، وذلك في كتابه الذي سبق وان طبعته وهو اصول وروابط التكفير، فليرجع اليه من شاء. ايضا في شقه اخرى لما خرج الطائفه الاخرى ونبشت مثل هذه المسائل فتكلموا عن مسائل التكفير وعن مسائل التبديع وعن مسائل التكفير وعن مسائل الهجر بغير برهان ودليل، يأخذون من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيئا يظنونه له وهو عليه. ماذا فعل اهل العلم؟ فقدرهم الشيخ العالم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، فقلب شبههم وكشف مغالطاته وبين لهم سبيل الحق والرشاد، وذلك في كتابين عظيمين جليلين ينبغي لنا ان نقراهما، وهما ارشاد الطالب الى اهم المطالب ومنهاج اهل الحق والاتباع في مخالفه اهل الجهل والابتداع. فهو جاء بهذه الصبح التي روجتها هذه الطائفه وبينها بيانا واضحا كافيا كافيا لا مدخل عليه ولا مطعن فيه، قصده في ذلك النصف والبيان والتسليم. أما بالنسبة للأعداء الخارجيين الذين حاربوا هذه الدعوة بالصيف والسهام، فقد تقدى لهم ولاة هذه البلاد من آل سعود وفقهم الله تعالى، فحاربوهم مع علماء هذه الدعوة جنبا إلى جنب وقفا إلى قف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يرسل مع الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى ويذهب إلى غزو تلك البلاد داخلا في جيش هذا الإمام قائعا له محررا الرعية والناس على الجهاد معه، وهكذا حاربوا وقاتلوا من حاد عن دين الله سبحانه وتعالى حتى ان الخير وانتصر بحمد الله سبحانه وتعالى. هذه الامور ايها الاحبة وغيرها مما يطول ذكره ساعدت هذه الدعوة المباركة على ان تنتشر وعلى ان تبدو وعلى ان تستقر الى يومنا الحاضر بحمد الله سبحانه وتعالى. واعلموا ايها الاخوه ان ما اصابكم من خير سواء في امنكم واستقراركم او في رغب عيشكم او في سلامه ابدانكم فانما هو بسبب تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، ونحن بغير تحقيق هذا التوحيد لا نساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضه. فكرامتنا لما نحن عليه ولما نشهد به على ما يظهر من حياتنا بحمد الله من تحقيق التوحيد والرحمه. ولذا قال الله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحقيق التوحيد شأنه عظيم، وسلامة البلاد من مظاهر الشرك ومظاهر الطواغيت ومظاهر ارتداد القبور والذبح لغير الله والطواف بالقبور والنذر لها نعمة عظيمة ومنة كبرى لم يسلم منها في هذا الزمن سوى على البلد. فليحمد الله جل وعلا المصر على هذه النعمة، وليشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وليسعى إلى الحفاظ عليها مما يخدشها ويؤثرها. ونحن تكلمنا عن هذا الجانب من دعوة الشيخ رحمه الله تعالى ومن سيرته، فإننا الآن ننتقل إلى صلب هذه المحاضرة، وهي الكلام على سير أئمة الدعوة. أئمة الدعوة كثر، وهذه البلد المباركة وهي بلد عرب لها نصيب كبير من علماء الدعوة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ونحن لا نريد أن نستقصي كل عالم من علماء الدعوة بالكلام والذكر ونحو ذلك، وإنما نقتصر على بعض الأعلام. كل علم يحمل جانبا من الجوانب التي نحث طلبة العلم ونحث العامة جميعا على الاهتمام بها والتركيز عليها. فنحن سوف نتكلم عن الشيخ جرناس بن عبد الرحمن الجرناس، والشيخ احمد بن ابراهيم بن عيسى، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى اجمعين. هؤلاء الثلاثه هم نماذج لعلماء هذه الدعوه المباركه. وكل واحد من هؤلاء العلماء مع علمه وفضله وورعه وعبادته وزهده تميز بجانب من الجوانب المهمة، فدفعنا إلى أن نخطه بالذكر ونتحدث عنه على وجه الخصوص. فأول هؤلاء وأكبرهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الرجل قتل صغيرا، عمره 33 سنة، ولكنه قد خلف ذكرا جميلا حسنا له، وخلف مؤلفات عظيمة هي بعد فضل الله جل وعلا من العوامل التي ساعدت على حفظ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحفظ عقيدتنا أجمعين. كيف نال هذه المنزلة وعمره ما قد ذكرنا؟ هذا الشيخ اهتم بالعلم فأقبل عليه إقبالا منقطع النظير، فصرف أوقاته كلها في تعلم العلم النافع والعمل الصالح، فابتعد عن الدنيا وعن أهلها وعكف على قراءة العلم والاستفادة والتزود منه، فبلغ مبلغا عاليا في العلم حتى فاق جميع أقرانه من أهل العلم في ذاك الزمان بعلم الحديث وعلم التفسير. فهو رحمه الله تعالى كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية، يعني أنه يعرف أسانيد الحديث ويتكلم عليها ويذكر العلل التي فيها ويصحح ويضعف رحمه الله تعالى، وهو في عباده وتفرغه لطلب العلم. ومن آثار ذلك أنه رحمه الله تعالى ذات يوم خرج إلى المزرعة مع بعض رفقته، فأرادوا أن يختبرونه فعرضوا عليه دقيقة وأرادوا، فلم يستطع الشيخ أن يفرق بين هذا وبين هذا. قال بعض من نقل هذه العبارة: وذلك لأن الشيخ رحمه الله تعالى منصرفا عن مثل هذه الأمور مقبل على العلم السابق. ومن آثار إقباله على العلم واهتمامه به ألف أول كتابه وأنفع كتابه في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ألف كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وتوفي رحمه الله ولم يكمله إذ قد بلغ عند شرح باب قول الله باب ما جاء في المطورين، ثم أكمله بعده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب أصبح عمدة. ما من عالم من علمائكم ولا علماء علمائكم ولا علماء علماء علمائكم إلا وهو وقع هذا الكتاب ويستفيد منه وينتفع به ويدرسه الطلاب ويجعله مرجعا له من أبواب التوحيد ومسائله وقضاياه. انظر أيها الطالب إلى منزلة العالم، إذ هي منزلة عالية رفيعة تعلي مقامه وترفع شأنه بشرط أن يكون صادقا مع الله مخلصا لله سبحانه وتعالى. لا يريد بالعلم أن يخبث وجوه الناس إليه، ولا يريد بالعلم أن يماري به السفهاء ويجاري به أهل الأهواء، لا، وإنما يريد به وجه الله جل وعلا. الشيخ سليمان رحمه الله ليس له ذرية، ليس له أبناء، لأنه لم يتزوج، لكنه ترك ما هو خير وأنفع له إن شاء الله من الذرية والأبناء، خلف هذا الكتاب وغيره من الكتب التي نفعت الأمة وحفظت عقائدها وأصبحت مرجعا لأهل العلم فيما بعد إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. لما قدم إبراهيم باشا إلى هذه البلاد الطيبة وحصل ما حصل من حروب طاحنة بينه وبين أهل هذه البلاد ووصل إلى الذرية 333,200,000، أخذ معه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إلى مصر، ثم قتله هناك، حسبنا الله ونعم الوكيل، وغفر الله جل وعلا لهذا العالم وهذا الشيخ. فليعتصم به الطلبة ولينتفعوا من سيرته وليقبلوا على التأسي به في هذا الباب. وأذكروا أن ابن بشر ذكر أنه كان يجلس بعد المغرب وهو صغير السن في مجلس الإمام سعود بن عبد العزيز الأول رحمه الله تعالى، ويقرأ عليه صحيح البخاري وجميع الأمراء والعلماء وطلبة العلم في الذرية والعامة خاضعون يستمعون ويتعجبون وينبهرون من قوة كلامه على أسانيد البخاري و فعش معلوماته في شرحه للأحاديث وبيان الخلاف بين أهل العلم والراجح والمرجوح منها. قصر ذلك ابن بشر رحمه الله تعالى. وكان مع هذه المزايا جميل الخط، حسنه جدا، وحسن الخط كان مفخرة يفتخر بها الأوائل، كان قد يعلم كثيرا من كبار السن هنا. بس لما عرض خطه على بعض العلماء في الشام قال: كيف هذا الخط يصدر من نجد وليس فيها معلمون يعلمون الخطوط؟ فهو رحمه الله خط صحيح البخاري، وكان خطا آية في الحسن والجمال، ورؤيا نسخة من زاد المعاد بخطه رحمه الله تعالى تراه الأبرار في كبرها في الحسن والجمال والبهاء. فاحتفوا به أيها الطلاب وانتفعوا به واجعلوه مثالا تحتذونه في سيركم في طلب العلم، فإن طلب العلم يحتاج إلى همة وإلى مثابرة وإلى صبر. وأعطي العلم كله يعطيك بعضه، أما إذا تقاعس الطالب عن العلم وفكر فإنه لا ينال منه إلا شيئا قليلا لا يذكر. ولذا في مقامات بديع الزمان أنه قال: حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت في بعض مطالح الغربة المجتازة فسمعت رجلا يقول لآخر: جمع درست العلم، فقال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاب بالسهام ولا يورث عن الآباء والأعمام ولا يرى في المنام، فتوسلت إليه باستراك الحجر واستناد اللدر وركوب الخطر وإدمان السهر وكثرة السفر، فوجدته شيئا لا يصرف إلا للعرض ولا يعرف إلا في النفس ولا يشقى إلا بالجرح. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يحصل إلا لمن اعترض الدفاتر وحمل المحاضر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. فجدوا أيها الطلبة في تعلم العلم واحرصوا عليه استقاعتكم، يعطيكم العلم شيئا قليلا منه وقل رب زدني علما. فهذا جانب، وهذه صورة من صور أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. صورة أخرى وهي ترجمة الشيخ العالم أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله تعالى. هذا الرجل كان في مكة وكان يتجره الأحمد مع علمه وعبادته وورعه وزهده ومؤلفاته النفيسة الكثيرة، وكان يتعامل مع رجل اسمه عبد القادر السمكاني من كبار تجار جدة، فكان يشتري منه الأقمشة ويدفع له 400 جنيه ذهب والباقي يدفعه على أقساط. فكان الشيخ لعلمه وورعه وزهده لا يتأخر عن الأقساط يوما واحدا. فلما طال تعامله مع عبد القادر هذا السلمساني تعجب منه فقال له: يظهر ان ما يشاء عنكم ايها الوهابيون انما هو من اختلاط حكومكم السياسيين، فقد عاملت الناس كثيرا لا وهابي هكذا يقول، ونحن لا نقوي هذه القسمه ولا علماءنا، فقد عاملت الناس كثيرا ألم أرى مثلة في الصدق والنزاهة والوفاء في العهد والماضي. ثم بدأ عبد القادر في المكان يتخاطب مع الشيخ في مسألة توحيد الربوبية الإلهية ويتناقش معه في هذا التوحيد. فاستمروا 3 أيام يتناقشون نقاش أهل العلم، وهو النقاش المبني على العلم وعلى العقل وعلى البصيرة وعلى الهدوء وعلى إرادة الحق وعلى صدق النطق والمناقش والمجادلة. فلما تمت هذه 3 أيام أدعو الشيخ عبد القادر السمكاني الشيخ أحمد بن عيسى وقال: إنما قلت في توحيد العبادة هو حق لا نحيط عنه، وانني ابرأ الى الله جل وعلا مما كنت عليه سابقا، واعتقد انه لا يجوز صرف نوع من انواع العباده لغير الله سبحانه وتعالى، وان الدماء على القبور والذبح لها من الاشراك بالله سبحانه وتعالى. فهذه الفرق هذه الجوله بين هذين الرجلين ام لا لم تنقضي. وطرح عليه الشيخ احمد بن عيسى موضوعا اخر وهو توحيد الاسماء والصفات، وكان عبد القادر قد تعلم في الجامع الازهر وقرا الثلاثيه وام البراهين والجوهر اصاحها ونحوها من كتب الاشاعره، فاخذوا يتناقشون قرابه 14 يوما في مساله توحيد الاسماء والصفات. يقول الشيخ عبد القادر: فلما انقضت هذه الايام شرح الله قدري للحق، وعرفت ان ما عليه هؤلاء العلماء وان ما عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته هو الحق الذي لا نقيض عنه، فادعم لذلك ورجع. فكان ماذا؟ كان الشيخ عبد القادر السمكاني عونا لاهل الدعوه في طباعه كتبهم ونشر مؤلفاتهم والرد عنهم، فقد طبع كتبا كثيره نافئة مفيدة كلها تخدم التوحيد. وكان أيضا من آثار الشيخ عبد القادر السمكاني أن هدى الشيخ محمد نصيح رحمه الله تعالى إلى مذهب السلف، وكان أيضا عونا لأهل السنة والجماعة على نشر كتبهم ومؤلفاتهم في فترة زمنية لم يوجد لهم دولة تنصرهم، وهي ما بعد حقوق الدولة السعودية الثانية. فقد حكى هذا الكلام وأكمله الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى في مقدمته في كتاب الشيخ بن عيسى الرد على شبهات المستقيمين بغير الله جل وعلا، فليرجع إليه من شاء فهو إسناد عال. إذ أن الشيخ محمد نصيف يحدث فيه عن الشيخ عبد القادر السمكاني مباشرة، فهذا لون آخر وهذه صورة أخرى لعلماء الدعوة رحمهم الله تعالى. فطالب العلم يحتفي بمثل هذه الصورة ويكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى يوفق دين الله وينشره بين الناس بالحكمة والموعظة الحسنة فيبين السنة ولا يخاصم عليها. وأن الخصام مذموم عند أهل العلم وهو لا يأتي بخير غالبا وإنما يجني قسوة القلب. وتفرق الأحبة والإخوة وكذلك يثمر ضياع الوقت أو يجني ضياع الوقت والأعمار في غير فائدة تذكر إلى غير ذلك من الأمور التي لا تقمد عقباها. إذن فسبيل طالب العلم أن يدعو إلى الله على بصيرة من الله على دليل واضح دليل جلي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فمتى فعل ذلك فقد أدى العلم أو أدى زكاة العلم الذي تعلمه واقتبسه في خلال حياته العلمية. والمثال الثالث وهو الأخير شيخ جرناس بن عبد الرحمن الجرناس رحمه الله تعالى. هذا العالم الكبير مسموع لدى الجميع وقد واجهت هذه البلد الرسم كما واجه سائر بلدان مصر والشركة إبراهيم باشا. فإنه قدم إلى هذه البلاد يريد سحقها وسحق كلمة التوحيد التي انطلقت منها. فكان من بين البلدان التي مر بها الشيخ رحمه الله التي مر بها إبراهيم باشا هذه البلدة وهي الرسم. وكان أميرها منصور العساف فطلب له أهلها صمودا قويا متميزا لم يصمد أحد من بلدان ندق سواها وهو بعد الدرعية في الصمود في القوة والثبات. جاء إبراهيم باشا وأنزل مدافعه بقرب السوق وأخذ يضربها بالطلال التي هي المدافع. فلما قال حصارها رايق جدا وطلب المدوية من محمد علي بن نصر فأمده. فكان ذات ليلة أن رمي أمير هذه البلد هذه البلدة منصور العساف بقلة في عينيه فقتلته. فحمل الرايق بعده من حملها الشيخ جرناس بن عبد الرحمن الجرناس رحمه الله تعالى. فأدوى بلاء حسنا وجاهد في الله جل وعلا ودفع عن دينه وعن بلده وعن عرضه وعرض الناس اجمعين في هذه البلدة دفاعا مذكورا محمودا. وكان من ضمن ما واجهته من المشاكل ان البارود عندهم نفط وان الملح عندهم نفط فخشوا من ان يدخل عليهم ابراهيم هذه البلدة فيفتك بهم. فاقترح الشيخ ومن معه ان يجعلوا اخاديد في الارض ويصبوا فيها الماء ويلبسوا ايضا من جلد قوي سمير فإذا سقطت القلة تسارعوا إليها وأخذوها ووضعوها في هذا الماء. فإذا طفأت أخذوا الملح وأخذوا البارود فتقووا بسلاح عدوهم على عدوهم. فكان هذا من المناقب المذكورة بالشيخ رحمه الله تعالى. وهكذا فعلوا. فلما غطى إبراهيم الحيلة لم يجد بدا من أن يثير حجاج الأرض وغبارها حتى تنعدم الرؤية. فلما فعل ذلك دخل من سنة القصور وأنا إلى بيت الآن رسيط في هذه البيت. فلما حلل السوق وأهل هذا البلد أو دواسه بذلك ماذا فعلوا؟ أخذوا الأبواب أبواب القصر وجعلوا عليها التمر ثم توجهوا فوق هذا البيت وفيه من الأساتذة من الروم ما لا يخفيه إلا الله. فدخلوه بقوة وثبات وبأس وتقدمهم هذا العالم فكانت مقتلة عظيمة قتل فيها أكثر من 600 شخص من جند إبراهيم باشا. فأخذوا جثثهم ورجموا به السور ثم لما جاء الصبح صبوا الصغرة التي في السور بشيء ناقصين فسقاهم الله جل وعلا سقى إبراهيم باشا. فماذا فعل؟ قال أن الوقت راح في هذه البلدة فطلبه السور من أهلها. فلما عرضه على السور رأى السور بعلمه وعقله أن الصلح في هذه الحالة متعذرا على المسلمين بقتل دمائهم وأموالهم والتفاض على أعراضهم. فقبل الصلح بشرط واحد وهو أن يدخل إبراهيم باشا إلى هذا البلد لوحده دون أحد من حرسه أو جنوده وأعطاه الأمان. ولأن إبراهيم باشا بصدق أهل هذه البلد وسلامة عقيدتهم دخل هذا البلد لوحده حتى جاء إلى الشيخ جناس فجلس معه قرابة 4 ساعات أو أقل أو أكثر يتفاوضون في أمر الصلح. وكانت صبيحة الجمعة إذ فلما حضر في الصلاة قال له الشيخ قم بنا نصلي. فلما ذهبوا إلى المسجد ودخلوا قعد الشيخ جناس منبر الجامع فأخذ يخطب فتعجب إبراهيم فقال هذا قائد أو هذا عالم أو هذا مجاهد. فانبهر انبهارا كبيرا. فهذه صورة أيها الأحبة الثالثة من صور علماء هذه الدعوة وهي تمثل الوقوف في المال والنفس والولد دون هذه الدعوة المباركة ودون أن يمسها الأعداء بسوء أو بذلة. فهذا هو جيد علماء الدعوة رحمه الله تعالى خمسة أشهر بجنب ولاتهم يقاتلون أرواده العقيدة ويدافعون عنها وينشرونها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. لا يتقاعسون ولا يخافون ولا يذكرون بل شعارهم وبثارهم الرواية هذه الدعوة التي قال بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو امتداد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حمل شعارها ولو خلق ذلك دماءهم واموالهم واهلهم خلقت بهؤلاء. لنأخذ العبر والعراق من سيرهم وأحوالهم والمرتبط بهم واللعب إليهم ولتأمل أحوالهم كثيرا فإنهم والله خير الناس لأهل هذه البلد وخير الناس علما وعملا وصدقا وصلاحا نحسبهم كذلك والله تعالى حسيبهم. فمتى ارتبط بهم طالب العلم ومتى قرا مؤلفاتهم ونفع عليها وربى ابناءه واهله عليها هذا خيرا عظيما وجنبوا شرا كبيرا. نسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونعتذر عن الاجابه عن الاسئله وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة في الله أحمد الله جل وعلا على ما وفق وبارك وهدى وأرشد إلى الاجتماع في هذه الوجوه الطيبة المباركة التي تعلوها محبة السنة وتنطلق منها دوافع الخير نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا بهم ونسأله أن يجمعنا وإياهم في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم ان الاخ الشيخ وفقه الله تكلم فيما سمعتم نسال الله جل وعلا ان يفيده وان يوفقه. والذي احب ان اقيد كلامه به انه وفقه الله ذكر ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي ارسل السرايا وهذا كما هو معلوم ليس صحيحا وانما الذي ارسل السرايا هو الامام محمد بن سعود رحمه الله تعالى فهو ولي الامر والشيخ انما هو عالم مفتن معلم مرشد داع الى الله سبحانه وتعالى فترك بين منصب العلم ومنصب الولايه.
ولعل هذا من كبت اللسان اسال الله جل وعلا التوفيق والهدايه للجميع. ثم ايها الاخوه ان الحديث عن سير العلماء والكلام عن احوالهم واخبارهم من احسن الحديث واحسن القصص، اذ به يتقوى طالب العلم على طلب العلم ويزداد بصيره وحكمه ويستفيد عظة وعبرة. إذ أحوالهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم مليئة بكل خير وذل وتضحيات وصدق وجهاد وبلاء. ولذا فإن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى نص على أنه يستحب لطالب العلم أن يجعل شيئا من وقته للنظر في أحوال أهل العلم السابقين وقراءة ما فعلوه وما قاموا به وما بذلوه في سبيل العلم وتحصيله وفي سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء حديثنا في هذه الليلة عن أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ونحن عندما نتكلم عن أئمة الدعوة لا نتكلم عنهم لأنهم من أهل نجد، وإنما نتحدث عنهم لأنهم حملة العقيدة ودعاة الصدق أنواع تتلألأ في جبين التاريخ تحمل رسالة الله التي أرسل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو موجب محبتهم وموجب ولائهم، إذ أن البلاد كما تعلمون لا ترفع أحدا ولا تضعه، وإنما يرفعه ويضعه أعماله الصالحة. فسننطلق إن شاء الله في الكلام على هذه الطائفة من أهل العلم الذين طوقوا كل فرد منا بمنة عظيمة، ألا وهي سلامة العقيدة والتوحيد التي بها دخول الجنة والنجاة من النار. هؤلاء الأئمة أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم، ما قصتهم وما خبرهم وكيف خروجهم ونشأتهم؟ وقد كانت هذه البلاد كما تعلمون مرفعا وخيما للجهل والظلم والفقر وكل امر نكير، رايه البدعه مرفوعه وجيوش الشرك منصوره، الاوثان والاصنام تعبد من دون الله جل وعلا، يذبح وينذر لغير الله تبارك وتعالى. هذا من ناحيه الدين. اما من ناحيه الامن والاستقرار فالكل منا لا سيما كبار السن يعلمون الاوضاع المترجيه والاحوال السيئه، اذ لا امن ولا استقرار ولا طمانينه في هذه البلاد. اما من ناحيه المعيشه فهي رعيفه جدا، رحل اكثر ابناء هذه البلاد عن هذه البلاد طلبا للقمه العيش وطلبا بجمع شيء قليل من حطام الدنيا يستعينون به على امور دنياهم. هذه هي احوال هذه البلاد. فلما ان الله سبحانه وتعالى اراد بها خيرا بعد منها عالما فزا صادقا مخلصا يحسبه كذلك الله حسيبه ولا يغطي على الله احدا، مصداقا لقول نبيه عليه الصلاة والسلام يبعث الله على كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. بعث الله جل وعلا من هذه البلاد المتردية دينيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا محمد بن عبد الوهاب ليرفع هامتها في جبين التاريخ وليحيي مقامها في الدنيا، إذ قبل ذلك لم تكن تذكر بأي حال من الأحوال إلا في نكت يسيرة غئيلة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزاها أصحابه، ثم بعد ذلك انقطعت أخبارها لأنها ليست محطا للاقتصاد ولا محطا للعلم ولا محطا لأي أمر من الأمور التي تشرف الإنسان وترفعه. فجاء محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى مولودا سنة 1500 سنة 1500 للهجرة، نشأ في بيت علم ودين وفكر تجده الشيخ سليمان ابو المشرف من اكبر علماء مصر، وابوه الشيخ عبد الوهاب من قضاة العيونة وحريلة وما حولها من الغزان، وعمه الشيخ ابراهيم من اهل العلم المعروفين اهل من تولى القضاء ويتنقل بين المدن والقرى للتفسير والتعليم. ورد هذا العلم في هذه الأسرة الطيبة تأثرت عليه الصلاة والاستقامة ورغبته بالعلم. فلما كان عمره 12 عاما حج بيت الله الحرام، وأخذ عن بعض أهل العلم الموجودين في ذلك المكان الشريف، ثم رجع إلى النبي فتعلم العلم ودرسه وقرأ على أبيه وعمه وعلى من وجد من العلماء في العيونة ثم انه رحمه الله تعالى راى ان طالب العلم والداعي الى الله جل وعلا لا يمكن ان يسير في هذا الطريق الا اذا تعلم العلم ورسخت قدمه فيه واتاه الله جل وعلا الحكمه وفصل الخطاب، اتاه الحكمه السنه وفصل الخطاب قوه المحاجه والتوضيح للحق والتبيين له لدى الناس والعامه. فرحل رحمه الله تعالى رحلات طويلة قد لا نكون بحاجة إلى ذكرها والاستفاضة فيها. بلغت رحلته 17 عاما بين مكة والمدينة والبصرة والأقصى ثم البصرة ثم رجع إلى المدينة ثم رجع إلى نجد 50,100,000 من الهجرة، ثم دعا إلى الله سبحانه وتعالى وأرصد وذكر وطلب النصرة، لأن الدين بدون قوة الصوت لا يمكن أن يقوم وأن يستمر وأن ينتشر. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما لم يكن معه صوت يدعو إلى الله ويرغم من عاند وحاد وانحرف وجحد وكابر واستعصى على طاعة الله والدخول في دينه لم يؤثر تأثيرا كبيرا كما أثره الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فطلب النصرة من ابن عمر كما تعلمون، فنصره اول الامر ثم تخلى عنه، ثم بعد ذلك توجه الى الدرعية فاجتمع مع اميرها الامام محمد بن سعود رحمه الله تعالى وتعاهدوا على نشر هذا الدين وبثه في كافة القرى والانصار. فحصل ذلك وبدأت الدعوة، فلم يقاتلوا احدا اتباعه وانما قاتلوا من قاتلهم، ثم تطور الامر فقاتلوا من تبين منه الكفر كسب دين الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من المكفرات. وهكذا بدات الدعوه تنطلق شيئا فشيئا ابتداء من القرى المجاوره للدرعيه حتى وصلت الانصار وعنت كافه القرى والانصار بحمد الله سبحانه وتعالى. وتجاوب معها اهل العلم والبصيره في كل مكان وفي كل زمان، في الهند وفي السند وفي الشام وفي مصر وفي غيرها من البلدان بحمد الله سبحانه وتعالى. ومنذ ذلك اليوم والى هذه اللحظه الما يزيد على 250 عاما الناس في هذه البلاد ينعمون بنعمه عظيمه وهي نعمه التوحيد والسلامه من الاشراك بالله سبحانه وتعالى. ويا لها من نعمه عظيمه لو انفق الانسان جميع ماله شكرا لها لما اداها، لان بها نجاته من النار وبها دخوله الجنه. فمن مات لم يشرك بالله شيئا دخل الجنه، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذه الدعوه دعوه الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انما كتب الله جل وعلا لها القبول والانتشار وطرح الله فيها البركه، حتى اننا بعد 250 سنة او اكثر ننعم ونتفيأ ظلالها ونتصور بسورها بحمد الله جل وعلا. اننا جعل ذلك لها لامور عديده، منها ان هذه الدعوه جعلت اهتمامها على تصحيح عقائد الناس والدعوه الى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه هي دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنهم إنما جاءوا بتحقيق توحيد الله جل وعلا وتخليص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فلما كانت هذه الدعوة مصادمة لدعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، طرح الله جل وعلا لها القبول، وطرح الله سبحانه وتعالى فيها البركة. فالدعوة إلى التوحيد أمرها عظيم وخطبها جليل، إذ أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا وأوجدنا لنعبده ولنوحده ولنسجده بكل أنواع العبادة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها من الأقوال والأعمال والأفعال. ولا تظنن يا عبد الله أنك لست بحاجة إلى الدعوة إلى التوحيد، ولو كنت في وسط هذه البلاد، فإن إبراهيم خليل الله، إبراهيم الذي وسع، إبراهيم الذي هو أمة لوحده يدعو ربه جل وعلا ويتضرع إليه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا خليل الله، إذا كان هذا هو خليل الله، فما ظنك بمن دونه من البشر؟ لا شك أنهم بحاجة إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا أن يعصمهم من الوقوع في الفتراس وأن يرزقهم تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إنما يحصل بالعلم والتعلم والتذاكر والمذاكرة في مسائل التوحيد وأبوابه. فكل إنسان محتاج إلى هذا الباب، سواء كان عاميا أو عالما أو طالب علم، سواء كان ذكرا أو أنثى. أتعلمون أن رجلا دخل الجنة في ذبابة ورجلا دخل النار في ذبابة؟ طيب، رجل مر على قوم لهم صنم فقالوا له قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله سبحانه وتعالى، فغرب عنقه فدخل الجنة. ورجل مر عليه فقالوا له قرب لهذا الصنم، فقال لا أجد ما أقرب، فقالوا قرب ولو ذبابة، فأخذ ذبابا فذبحه فدخل النار، فقتلوه فدخل النار عافانا الله وإياكم. أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن سلمان الفارسي بإسناد جيد. فهذا وجه من وجوه انتشار دعوة هذا الإمام وطرح البركة فيها واستمراريتها هذا الوقت الطويل. وجه آخر أن هذه الدعوة رتبت على العلم وأقامت دعائمها عليه، فهي لم تقم على الجهل ولم تقم على شيء سوى العلم المنبعث من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان اهتمام الشيخ رحمه الله تعالى مقدم على تعليم العلم، فهو رحمه الله يذكر أن العلم على قسمين، فهو علم يجب على كل أحد أن يتعلمه ولا يسع أحد من المسلمين أن يجهله، فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. الأول هو ما عناه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والثانية العلم والعمل. والثالثة الدعوة إلى الله. والرابعة الصبر على الأذى فيه. فهذا العلم الذي نص عليه الشيخ هو فرض على كل أحد أن يتعلمه، وهو الذي قيل للإمام أحمد عنه: أيجب على المسلم طلب العلم؟ قال: نعم، يجب أن يطلب من العلم ما لا يسعه جهله. قيل: مثل أي شيء يا أبا عبد الله؟ قال: صلاته وصومه وزكاته ونحو ذلك. أما فرض الكفاية فهو التوسع في العلم والخوض في دقيقه وجميله من المسائل، كما هو شأن أهل العلم وفقهم الله تعالى وبارك فيه. فهذا يفيدنا أن الشيخ رحمه الله اهتم بالعلم واعتنى به عناية فائقة وجعله أساس دعوته، لأن كل دعوة لا تقوم على العلم فهي إلى زوال، تمحق بركتها ويسأل القائمون عليها، ولا يطرح الله جل وعلا لها التوفيق والقبول. ولذا فإنكم تسمعون كثيرا عن آبائكم أنهم كانوا يحفظون الأصول الثلاثة والتوحيد للشيخ محمد وكشف الشبهات والقواعد الأربع وغيرها من الرسائل التي كتبها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وقد جلست مع كبير سني مسلم رحمه الله عمره فوق 100 سنة، فطلبت منه أن يخبرني بما يحفظه من المختصرات، فقال: سلم ما بدا لك من مختصرات الشيخ؟ فسألته عن أصول الصلاة فأتى بها من ألفها إلى يائها أحسن من حفظ كثير من طلبة العلم. ثم طلبنا منه أن يقرأ في كشف الشبهات فقرأ فيه ثلاث ورقات قراءة قوية لم يتسعها حرفا واحدا. وهذا بشهادة جماعة آخرة. وكانت هذه الصورة ليست في هذا الرجل وحده، بل كانت فائدة عند أهل نجد في كافة قراهم وأنصارهم، لأن الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمر أمرا على جميع المقارعة في جميع قراهم أن يعلموا من لديه من العامة دين التوحيد. ولو كان العامة قبل هذا الوقت على درجة رفيعة من العلم والمعرفة من ثمرات دعوة الشيخ رحمه الله. وهذا هو الذي حدا بالشيخ محمد أن يقول في الأصول في كشف الشبهات إن العامية من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. إذا الاهتمام بالعلم والتركيز عليه هو ديدن الدعاة الصادقين الناصحين يبنون أمورهم على العلم الشرعي مراقبين الله سبحانه وتعالى متقينه في ذلك مقدمين رضاه على رضا جميع البشر، فبذلك يكتب لهم التوفيق والنصر. ومن ذلك ايضا ان الشيخ رحمه الله تعالى حارب التعصب وذمه ونهى عنه وسد اهله وعابها وذكر ان فيهم خصله من فقهاء الجاهليه وان الجاهليين انما ردوا الحق واستكبروا عنه لأنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم شيئا من الحق نظروا وخافوا حيث تحمل الوحي، لا يريدون أن يسمعون ولا يريدون أن يتبصرون ولا يريدون أن يهتدون. فهؤلاء هم الذين يختم الله جل وعلا على قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تحرى العلم أعطاه الله جل وعلا العلم، ومن تحرى الحلم أعطاه الله جل وعلا الحلم. فالتعصب الذي حاربه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو التعصب المذموم المنكوص الذي يزرع في قلب صاحبه عقدة كبيرة وهي عدم السماع لمن دعاه وأرشده ونقصه. المسلم الذي يريد الحق و يقصده ويقدمه على هوى نفسه هو الذي يكتب. فإن كان ما قيل حقا قبله وآمن به، وإن كان باطلا مخالفا لنص من كتاب الله أو مخالفا لنص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رده وأداه. لكن من تعصب لآبائه أو أجداده أو علمائه أو مشايخه وقال ما كانوا عليه فهو حق وما لم يكونوا عليه فهو باطل، فهذا ليس بتقليصا على الأبواب. فإن أهل العلم يكون في أقوالهم الصحيح ويكون في أقوالهم الضعيف. ونحن لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى إلا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا جرد المسلم المتابعة للكتاب والسنة وفق دينا ودنيا. ولذا رتب الله جل وعلا على هذا الأمر واهتم به وغرسه في نفوس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى أن عمر لما قال إنك يا رسول الله لست أحب إلي من نفسي، أنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي، لكن من نفسي؟ قال لا يا عمر حتى أكون أحب لك من نفسي. فرعون لا تراجع وترك ما تعلقت نفسه به وأوعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسجاد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يدع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم المفلحون. وهذا الأصل العظيم لا يفهم منه القدح في أهل العلم أو التنقص منهم، بل التحرر من التعصب شيء والاستفادة من أهل العلم ومن كتبهم والرجوع إليهم شيء آخر. ولما خلق بعض الناس بين هذين الأمرين أتى بالعجب العجاب أضلوا وأضلوا كثيرا. فالتعصب المنقوص المذموم أن يقدم الرجل هواه أو يقدم أن يقدم هواه على قول الله وقول رسوله، أو يقدم قول أحد من علمائه ومشائخه أو آبائه وأجداده على نصوص الكتاب والسنة، فهذا هو المحظور المشين المنقوص. أما قراءة كتب أهل العلم والاستفادة منها والانتفاع منها كمذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمه الله فهو حق ودين يدان الله سبحانه وتعالى به ولم تزل الأمة على هذا الأمر يستفيدون من هذه الكتب وينتفعون منها ويجعلون الاستفادة والانتفاع منها شيئا والتعصب لها شيئا آخر فوجد التفريق بين هذين الأمرين. أيضا من الأمور التي ساعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الزكاة والثبات وطرحت فيها الغاصة وجود العلماء والتلاميذ صادقون ناصحون في حمل هذه الرسالة يبلغونها فلا تهموها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوء الكتاب والسنة. ولذا فإن الكل يعلم أن هذه الدعوة لم تسلم من أعداء داخليين ولا أعداء خارجيين. فالأعداء الخارجيون تكالبوا عليها وأجلبوا عليها بسيلهم ورجل فغزوها من ناحية ما تقدره من مسائل العلم والاعتقاد وغيره وحاربوها أيضا بالسيف والسنان والرجال والمكر والخديعة ونحو ذلك. ومن الداخل أيضا وجد من يستاس على علماء هذه الدعوة في آراء جديدة وبمحن غريبة على جسم هذه البلاد ويشيعونها وينشرونها. فكان أولئك التلاميذ الأبرار والعلماء الأكذاب الذين تأثروا بالشيخ محمد رحمه الله تعالى وبدعوته الصادقة المباركة الممتدة من دعوة الرسل صلوات الله عليه وسلم كانوا لهذه الأمور بالمرقاب. فكانوا يحاربون الأعداء الداخليين ويحاربون الأعداء الخارجيين. وبهذا حلوا حوزة هذه الدعوة وحفظوها من كل بخيل عليها ومن كل عدو مؤاخر بها. فكتبهم ورسائلهم التي تقارب أهل الباطل في الهند وفي مصر وفي الشام وفي الشرق وفي الغرب لا تحصى شكرا. لما قام رجل واحد وهو النبي داود بن جرجين في كلام الباطل في مسألة دعاء الأموات والصالحين وقرر عافانا الله وإياكم أن دعاء الأموات من دون الله جل وعلا مستحب جائز. هل سكت هؤلاء العلماء؟ وهل تركوه؟ لا، فردوا عليه. كم رد رد عليه؟ برد واحد أو باثنين أو بثلاثة؟ لا، ردوا عليه بسيل واضح من الغدو. فالشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رد عليه. والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رد عليه بكتابين. والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى رد عليه بكتابين. والشيخ احمد بن ابراهيم بن عيسى رد عليه ايضا بكتاب. والشيخ الالوسي في العراق ايضا رد عليه بكتاب. وهكذا رد عليه جمله من اهل العلم الصادقين الناصحين حتى حطؤوه واتكفوه. ولما قام دحلان يدعو الى البدع والضلال ويسب هذه الدعوة ويشنع عليها ماذا فعلوا به؟ ردوا عليه الردود الحاسمة القوية التي استأثر شأفته وقطعت دعوته وأبطلت جميع شبهه التي يلبسها على الناس. فهذا طائفة من الجهاد بالقلم ضد أعداء الدولة أعداء الدعوة خارج هذه البلاد. أما من داخل هذه البلاد فإن الناس فما تعلمون قد يلعون ببعض الأشكال الغريبة. وقد وجد من أبناء هذا البلد من أولع بمثل هذه الأشكال. ففي زمن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خرج طائفة يكفرون الناس ويغالون في باب التكفير. يعتمدون على ماذا؟ على مسوس من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذه مصيبة كبيرة كونه يخرج ناس من هذا البلد يحتجون بكلام الشيخ محمد على ما ليس يريده الشيخ ولا يقدره الشيخ رحمه الله. فانتقد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لهؤلاء وكشف شبهتهم ورد عليهم ووضح لهم وجه الصواب. فتراجع منهم من تراجع وبقي منهم من بقي. وذلك في كتابه الذي سبق وان طبعته وهو اصول وروابط التفكير فليرجع اليه من ذلك. ايضا في حقبه اخرى لما خرجت طائفه اخرى ونبشت مثل هذه المسائل فتكلموا عن مسائل التفكير وعن مسائل التبجيح وعن مسائل التفكير وعن مسائل الهجر بغير برهان ودليل، يأخذون من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيئا يظنونه له وهو عليه. ماذا فعل اهل العلم؟ فقدرهم الشيخ العالم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، فقلد شبههم وكشف مغالطاتهم وبين لهم سبيل الحق والرشاد، وذلك في كتابين عظيمين جليلين ينبغي لنا ان نقراهما، وهما ارشاد الطالب الى اهم المطالب ومنهاج اهل الحق والاتباع في مخالفه اهل الجهل والابتداع. فهو جاء بهذه الصبح التي روجتها هذه الطائفه وبينها بيانا واضحا كافيا كافيا لا ندخل عليه ولا مطعن فيه، قصده في ذلك النص والبيان والتدليس. اما بالنسبه للاعداء الخارجيين الذين حاربوا هذه الدعوه بالسيف والسهام فقد تقدى لهم ولاة هذه البلاد من آل سعود وفقهم الله تعالى فحاربوهم مع علماء هذه الدعوة جنبا إلى جنب وقفوا إلى قف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يركب مع الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى ويذهب إلى غزو تلك البلاد داخلا في جيش هذا الإمام طائعا له محررا الرعية والناس على الجهاد معه، وهكذا حاربوا وقاتلوا من حاد عن دين الله سبحانه وتعالى حتى ان الخير وانتصر بحمد الله سبحانه وتعالى. هذه الامور ايها الاحبه وغيرها مما يطول ذكره ساعدت هذه الدعوه المباركه على ان تنتشر وعلى ان تبدو وعلى ان تستقر الى يومنا الحاضر بحمد الله سبحانه وتعالى. واعلموا ايها الاخوه ان ما اصابكم من خير سواء في امنكم واستقراركم او في رغب عيشكم او في سلامة ابدانكم فانما هو بسبب تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، ونحن بغير تحقيق هذا التوحيد لا نساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة. فكرامتنا لما نحن عليه ولما نشهد به على ما يظهر من حياتنا بحمد الله من تحقيق التوحيد وارحاله. ولذا قال الله جل وعلا الذين امنوا ولم ينجسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فتحقيق التوحيد شانه عظيم، وسلامه البلاد من مظاهر الشرك ومظاهر الطواغيت ومظاهر القباب والقبور والذبح لغير الله والطواف بالقبور والنذر لها نعمه عظيمه ومنه كبرى لم يسلم منها في هذا الزمن سوى على البلد. فليحمد الله جل وعلا مصر على هذه النعمة وليشكر الله سبحانه وتعالى عليها وليسعى إلى الحفاظ عليها مما يخدشها ويؤثرها. ونحن إذ تكلمنا عن هذا الجانب من دعوة الشيخ رحمه الله تعالى ومن سيرته فإننا الآن ننتقل إلى صلب هذه المحاضرة وهي الكلام على سير أئمة الدعوة. أئمة الدعوة كثر، وهذه البلد المباركة وهي بلد عرب لها نصيب كبير من علماء الدعوة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ونحن لا نريد أن نستقصي كل عالم من علماء الدعوة بالكلام والذكر ونحو ذلك، وإنما نقتصر على بعض الأعلام. كل علم يحمل جانبا من الجوانب التي نحث طلبة العلم ونحث العامة جميعا على الاهتمام بها والتركيز عليها. فنحن سوف نتكلم عن الشيخ جرناس بن عبد الرحمن الجرناس والشيخ احمد بن ابراهيم بن عيسى والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى اجمعين. هؤلاء الثلاثة هم نماذج لعلماء هذه الدعوة المباركة. وكل واحد من هؤلاء العلماء مع علمه وفضله وورعه وعبادته وجهده تميز بجانب من الجوانب المهمة، فعاد دفعنا إلى أن نخصه بالذكر ونتحدث عنه على وجه الخصوص. تأول هؤلاء وأكبرهم الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الرجل قتل صغيرا، عمره 33 سنة، ولكنه قد خلف ذكرا جميلا حسنا له، وخلف مؤلفات عظيمة هي بعد فضل الله جل وعلا من العوامل التي ساعدت على حفظ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحفظ عقيدتنا أجمعين. كيف نال هذه المنزلة وعمره ما قد ذكرنا؟ هذا الشيخ اهتم بالعلم، فأقبل عليه إقبالا منقطع النظير، فصرف أوقاته كلها في تعلم العلم النافع والعمل الصالح، فابتعد عن الدنيا وعن أهلها وعكف على قراءة العلم والاستفادة والتزود منه، فبلغ مبلغا عاليا في العلم حتى فاق جميع أقرانه من أهل العلم في ذاك الزمان بعلم الحديث وعلم التفسير. فهو رحمه الله تعالى كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية، يعني أنه يعرف أسانيد الحديث ويتكلم عليها ويذكر العلل التي فيها ويصحح ويضعف رحمه الله تعالى، وهو برجال عباده وتفرغه لطلب العلم. ومن آثار ذلك أنه رحمه الله تعالى ذات يوم خرج إلى المزرعة مع بعض رفقته، فأرادوا أن يختبرونه فعرضوا عليه بطيقة وقرحا، فلم يستطع الشيخ أن يفرق بين هذا وبين هذا. قال بعض من نقل هذه العبارة: وذلك لأن الشيخ رحمه الله تعالى منصرفا عن مثل هذه الأمور مقبل على العلم الشرعي. ومن آثار إقباله على العلم واهتمامه به ألف أول كتابه وأنفع كتابه في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ألف كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وتوفي رحمه الله ولم يكمله، إذ قد بلغ عند شرح باب قول الله باب ما جاء في المطورين. ثم أكمله بعده الشيخ عبد الرحمن بن حكم رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب أصبح عمدة، ما من عالم من علمائكم ولا علماء علمائكم ولا علماء علماء علمائكم إلا وهو وقع هذا الكتاب ويستفيد منه وينتفع به ويدرسه الطلاب ويجعله مرجعا له في أبواب التوحيد ومسائله وقضاياه. انظر أيها الطالب إلى منزلة العالم، إذ هي منزلة عالية رفيعة تعلي مقامه وترفع شأنه بشرط أن يكون صادقا مع الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد بالعلم أن يصرف وجوه الناس إليه، ولا يريد بالعلم أن يماري به السفهاء ويجاري به أهل الأهواء، لا، وإنما يريد به وجه الله جل وعلا. الشيخ سليمان رحمه الله ليس له ذرية، ليس له أبناء، لأنه لم يتزوج، لكنه ترك ما هو خير وأنفع له إن شاء الله من الذرية والأبناء، خلف هذا الكتاب وغيره من الكتب التي نفعت الأمة وحفظت عقائدها وأصبحت مرجعا لأهل العلم فيما بعد إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قدم إبراهيم باشا إلى هذه البلاد الطيبة وحصل ما حصل من حروب طاحنة بينه وبين أهل هذه البلاد، ووصل إلى الدرعية 333,000، أخذ معه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إلى مصر، ثم قتله هناك، حسبنا الله ونعم الوكيل، وغفر الله جل وعلا لهذا العالم وهذا الشيخ، فليأتوا به الطلبة ولينتفعوا من سيرته وليقبلوا على التأسي به في هذا الباب. وأذكر أن ابن بشر ذكر أنه كان يجلس بعد المغرب وهو صغير السن في مجلس الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ويقرأ عليه صحيح البخاري وجميع الأمراء والعلماء وطلبة العلم في الجمعية والعامة خاضعون يستمعون ويتعجبون وينبهرون من قوة كلامه على أسانيد البخاري وصعة معلوماته في شرحه للأحاديث وبيان الخلاف بين أهل العلم والراجح والمرجوح منها ذكر ذلك ابن بشر رحمه الله تعالى. وكان مع هذه المزايا جميل الخط حسنه جدا وحسن الخط كان مفخرة يفتخر بها الأوائل كما قد يعلم كثيرا من كبار السن هنا. فلما عرض خطه على بعض العلماء في الشام قال كيف هذا الخط يصدر من نجد وليس فيها معلمون يعلمون الخطوط. فهو رحمه الله خط صحيح البخاري وكان خطا آية في الحسن والجمال ورؤيا نسخة من زاد المعابد خطه رحمه الله تعالى تراه الأجراء في قدرها في الحسن والجمال والبهاء. فاحتفوا به أيها الطلاب وانتفعوا به واجعلوه مثالا تحتذونه في سيركم في طلب العلم فإن طلب العلم يحتاج إلى همة وإلى مثابرة وإلى صبر وأعطى العلم كله يغطيك بعضه إلا إذا تقاعس الطالب عن العلم وفكر فإنه لا ينال منه إلا شيئا قليلا لا يذكر. ولذا في مقامات بديع الزمان أنه قال حدثنا عيسى بن هشام قال كنت في بعض مطارح الغربة مجتازة فسمعت رجلا يقول لآخر جل أدركت العلم فقال طلبته فوجدته بعيد المرام لا يصاب بالسهام ولا يورث عن الآباء والأعمام ولا يراث المنام فتوسلت إليه باستراك الحجر واستلاب اللدر ورسوب الخطر وإدمان السهر وكثرة السفر فوجدته شيئا لا يصرف إلا للغر ولا يعرف إلا في النفس ولا يشقى إلا بالجمع. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله إن العلم لا يحصل إلا لمن اعترض الدفاتر وحمل المحاضر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. فجدوا أيها الطلبة في تعلم العلم وحرصوا عليه استقاعتكم يعطيكم العلم شيئا قليلا منه وقل رب زدني علما. فهذا جانب وهذه صورة من صور أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. صورة أخرى وهي ترجمة الشيخ العالم أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله تعالى. هذا الرجل كان في مكة وكان يتجر في الأكلة مع علمه وعبادته وورعه وزهده ومؤلفاته النفيسة الكثيرة وكان يتعامل مع رجل اسمه عبد القادر السلمساني من كبار تجار جدة فكان يشتري منه الأقمشة ويدفع له 400 جنيه ذهب والباقي يدفعه على أقساط. وكان الشيخ لعلمه وورعه وزهده لا يتأخر عن الأقساط يوما واحدا. فلما طال تعامله مع عبد القادر هذا السلمساني تعجب منه فقال له يظهر أن ما يشاء عنكم أيها الوهابيون إنما هو من اختلاط حكومكم السياسيين فقد آمنت الناس كثيرا يا وهابي هكذا يقول ونحن لا نصل هذه القسمة ولا علماءنا فقد آمنت الناس كثيرا ألم أرى مثلك في الصدق والنزاهة والوفاء في العهد والماضي. ثم بدأ عبد القادر السلمساني يتخاطب مع الشيخ في مسألة توحيد الربوبية الإلهية ويتناقش معه في هذا التوحيد. فاستمروا ثلاثة أيام يتناقشون نقاش أهل العلم وهو النقاش المبني على العلم وعلى العقل وعلى البصيرة وعلى الهدوء وعلى عبادة الحق وعلى حفظ النفس والمناقش والمجادل. فلما كانت هذه الثلاثة أيام أدعى الشيخ عبد القادر الكمساني الشيخ أحمد بن عيسى وقال إن ما قلت في توحيد العبادة هو حق لا نحلف عنه، وإنني أبرأ إلى الله جل وعلا مما كنت عليه سابقا، وأعتقد أنه لا يجوز صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن البناء على القبور والذبح لها من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فهذه الفرق، هذه الجولة بين هذين الرجلين أم لا لم تنقضي. وطرح عليه الشيخ أحمد بن عيسى موضوعا آخر وهو توحيد الأسماء والصفات. وكان عبد القادر قد تعلم في الجامع الأزهر وقرأ السنوسية وأم البراهين والجوهرة أصاحها ونحوها من كتب الأشاعرة، فأخذوا يتناقشون قرابة 14 يوما في مسألة توحيد الأسماء والصفات. يقول الشيخ عبد القادر: فلما انقضت هذه الأيام شرح الله صدري للحق، وعرفت أن ما عليه هؤلاء العلماء وأن ما عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته هو الحق الذي لا نقيض عنه، فأدعم لذلك ورجع. فكان ماذا؟ كان الشيخ عبد القادر السلطاني عونا لأهل الدعوة في طباعة كتبهم ونشر مؤلفاتها والرد عنها، فقد طبع كتبا كثيرة نافئة مفيدة كلها تخدم التوحيد. وكان أيضا من آثار الشيخ عبد القادر التمثالي أن هدى الشيخ محمد نصيح رحمه الله تعالى إلى مذهب السلف، فكان أيضا حولا لأهل السنة والجماعة على نشر كتبهم ومؤلفاتهم في فترة زمنية لم يوجد لهم دولة تنصرهم، وهي ما بعد حقوق الدولة السعودية الثانية. فقد حكى هذا الكلام بأكمله الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى في مقدمته في كتاب الشيخ ابن عيسى الرد على شبهات المستقيمين بغير الله جل وعلا، هل يرجع إليه من فاق؟ فهو إسناد عال. إذ أن الشيخ محمد نصيف يحدث فيه عن الشيخ عبد القادر السلمساني مباشرة، فهذا لون آخر وهذه صورة أخرى لعلماء الدعوة رحمهم الله تعالى. فطالب العلم يحتفي بمثل هذه الصورة ويكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، يوفق دين الله وينشره بين الناس في الحكمة والموعظة الحسنة، فيبين السنة ولا يخاصم عليها، وأن الخصام مذموم عند أهل العلم، وهو لا يأتي بخير غالبا، وإنما يجني قسوة القلب وتفرق الأحبة والإخوة، وكذلك يثمر ضياع الوقت أو يجني ضياع الوقت والأعمار في غير فائدة تذكر إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخلد عقباها. إذن فسبيل طالب العلم أن يدعو إلى الله على بصيرة من الله، على دليل واضح، دليل جليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فمتى فعل ذلك فقد أدى العلم أو أدى زكاة العلم الذي تعلمه واقتبسه في خلال حياته العلمية. والمثال الثالث وهو الأخير الشيخ جرناس بن عبد الرحمن الجرناس رحمه الله تعالى، هذا العالم الكبير أسبوع لدى الجميع، وقد واجهت هذه البلد الرشد كما واجه سائر بلدان مصر والشركة إبراهيم باشا، فإنه قدم إلى هذه البلاد يريد سحقها وسحق كلمة التوحيد التي انطلقت منها. فكان من بين البلدان التي مر بها الشيخ رحمه الله التي مر بها إبراهيم باشا هذه البلدة وهي الرشد، وكان أميرها منصور العساف فطلب له أهلها صمودا قويا متميزا لم يصمد أحد من جيران الندق سواها، وهو بعد الدرعية في الصمود القوة والثبات. جاء إبراهيم باشا وأنزل مدافعه بقرب السور وأخذ يضربها بالطلال التي هي المدافع، فلما قال حصارها تضايق جدا فطلب المدوة من محمد علي بن نصر فأمده. فكان ذات ليلة أن غمي أمير هذه البلد هذه البلدة منصور العساس بقلة في عينيه فقتلت، فحمل الرايق بعده من حملها الشيخ جرناس بن عبد الرحمن الجرناس رحمه الله تعالى، فأبلى بلاء حسنا وجاهد في الله جل وعلا ودفع عن دينه وعن بلده وعن عرضه وعرض الناس اجمعين في هذه البلدة دفاعا مذكورا محمودا. وكان من ضمن ما واجهتهم من المشاكل ان البارود عندهم نفس وان الملك عندهم نفس، فخشوا من ان يدخل عليهم ابراهيم هذه البلدة فيفتك بهم. فاقترح الشيخ ومن معه ان يجعلوا اخاديد في الارض ويصبوا فيها الماء ويلبسوا ايضا من جلد قوي سميك، فإذا سقطت القلة فصارعوا إليها وأخذوها ووضعوها في هذا الماء، فإذا طفأت أخذوا الملح وأخذوا البارود فتقووا بسلاح عدوهم على عدوهم. فكان هذا من المناقب المذكورة بالشيخ رحمه الله تعالى. وهكذا فعلوا، فلما غطى إبراهيم الحيلة لم يجد بدا من أن يثير عجاج الأرض وغبارها حتى تنعدم الرؤية. فلما فعل ذلك دخل من سنة الدكتور وأهل إلى بيت وآل رشيد في هذه البيت. فلما غلب السيف وأهل هذا البلد أو دواسر بذلك ماذا فعلوا؟ أخذوا الأبواب أبواب القصر وجعلوا عليها التمر، ثم توجهوا فوق هذا البيت وفيه من العساكر من الروم ما لا يخفيه إلا الله، فدخلوه بقوة وثبات وبأس وتقدمهم هذا العالم، فكانت مقتلة عظيمة قتل فيها أكثر من 600 شخص من جند إبراهيم باشا، فأخذوا جثثهم ورجموا به السور. ثم لما جاء الصبح صبوا الثغرة التي في السور بهيء من الطين فسقاهم الله جل وعلا سبع إبراهيم باشا. فماذا فعل؟ رأى أن الوقت راح في هذه البلدة فطلبه السيف من أهلها، فلما عرضه على السيف رأى السيف بعلمه وعقله أن الصلح في هذه الحالة متعذرا على المسلمين بقتل دمائهم وأموالهم والتفاد على أعراضهم، فقبل الصلح بصورة واحد وهو أن يدخل إبراهيم باشا إلى هذا البلد لوحده دون أحد من حرسه أو جنوده وأعطاه الأمان. ولأن إبراهيم باشا بصدق أهل هذه البلد وسلامة عقيدتهم دخل هذا البلد لوحده، حتى جاء إلى الشيخ جرناس فجلس معه قرابة أربع ساعات أو أقل أو أكثر يتفاوضون في أمر الصلح، وكانت قبيحة الجمعة في الذات. فلما حضرت الصلاة قال له الشيخ قم بنا نصلي. فلما ذهبوا إلى المسجد ودخلوا صعد الشيخ جرناس منبر الجامع فأخذ يخطب، فتعجب إبراهيم فقال هذا قائد أو هذا عالم أو هذا مجاهد، فانبهر انبهارا كبيرا. فهذه سورة أيها الأحبة الثالثة من صور علماء هذه الدعوة، وهي تمثل الوقوف في المال والنفس والولد دون هذه الدعوة المباركة ودون أن يمسها الأعداء بسوء أو بذلة. فهذا هو جيزن علماء الدعوة رحمه الله تعالى، خمسة بجنب ولاتهم يقاتلون عن هذه العقيدة ويدافعون عنها وينشرونها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا، لا يتقاعسون ولا يخافون ولا يذكرون، بل شعارهم ورسالهم الروايه هذه الدعوه التي قال بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي امتداد لدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، امن شعارها ولو خلف ذلك دماءهم واموالهم واهلهم فلنقتصد هؤلاء ونأخذ العبر والعراق من سيرهم وأحوالهم ولنرتبط بهم ولنعد إليهم ولنتأمل أحوالهم كثيرا، فإنهم والله خير خير الناس لأهل هذه البلد وخير الناس علما وعملا وصدقا وصلاحا نحسبهم كذلك والله تعالى حسيبهم. فمتى ارتبط بهم طالب العلم ومتى قرأ مؤلفاتهم ونشأ عليها وربى أبناءه وأهله عليها هذا خيرا عظيما تجنبوا شرا كبيرا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونعتذر عن الإجابة عن الأسئلة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.